قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي مثل هذه المجالس الطيبة ينبغي أن نغنم صلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك إذا أنت سلمت عليه. وفي الحديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فلنغنم من مثل هذا المجلس صلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند ذكره. ولقد أمرنا الله بذلك إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك فهذه المجالس ينبغي أن نغنم منها تعلم آية من كتاب الله، أو تعلم حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسألة من مسائل الفقه، أو موعظة ترق بها القلوب. وفي كل هذا خير، وفي تواجدكم في بيوت الله خير. هذه الدقائق التي تجلسونها وتمكثونها في بيوت الله ستلقونها إن شاء الله في صحائف أعمالكم يوم تلقون ربكم. فرب العزة قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال: أما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فهذه المجالس إن شاء الله تثبت في صحائف أعمالكم بإذن الله. ولا يخفى عليكم أن الخطوة التي خطاها أحدكم إلى المسجد يرتفع بها درجة، والخطوة الأخرى يحط الله بها عنه خطيئة. ولا يخفى عليكم أن ملائكة الرحمن تصلي عليكم وتسلم وتدعو لكم ما دمتم في مصلاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فوأنتم في هذا المجلس وبعد صلاة المغرب، وعموما بعد أي صلاة، ما دمتم في مصلاكم، والحديث بذلك ثابت في البخاري وغيره، الملائكة تصلي على أحدكم تدعو له وتستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، وما أحوجنا إلى استغفار ملائكة كرام لنا، فكلنا ملوثون بالذنوب ومحملون بالخطايا والأوزار، فكون ملائكة تستغفر لنا وتسأل الله لنا أن يغفر لنا وتدعو الله لنا أن يرحمنا، فهذا بلا شك فضل عظيم ولا يتأتى إلا بتواجدك في المسجد. لا أعني في مثل هذه المناسبة بعد الصلاة، يعني إذا صليت في بيتك ومكثت في بيتك الأجر يختلف عن مكثك في المسجد وبقائك فيه. ثم أنتم أيضا تنتظرون صلاة العشاء، ونبيكم قال: وإن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ما دامت الصلاة تحبسه. فالحمد لله قضيتم صلاة وأنتم تنتظرون صلاة أخرى، فملائكة تدعو لكم عقب صلاتكم وأنتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. إخواني، في هذه الآونة التي تمر بنا والفتن التي بدأت تموج كموج البحار، وفي هذه الأيام أيضا وبين يدي شهر كريم مبارك شهر رمضان، يجدر بنا أن نبحث عما يسلم الله به قلوبنا، فنريد أمورا تسلم قلوبنا، يسلم الله لنا بها قلوبنا في خضم هذه الفتن، بعد أن غفل الغافلون، وبعد أن قل الذاكرون، وبعد أن انشغل المنشغلون. فجدير بنا أن نبحث عن شيء يرطب الله لنا به ألسنتنا ويطمئن الله به قلوبنا، حتى ندخل على هذا الشهر الكريم دخولا مباركا، نفهم عن الله مرادا، نفهم كتابه الذي يتلى. فإن القلوب إذا كانت ملوثة بالذنوب فإنها لا تكاد تفقى عن الله سبحانه أمره، ولا تكاد تعقل عن الله نهيه. فجدير بنا أن نبحث عن أسباب سلامة قلوبنا وأسباب شفائها من سقمها، فلنستعن بالله. ودائما وأبدا التوفيق من الله، فلا توفيق أبدا إلا بالله. ثم إن الله قد أنزل على نبيه كتابا جعله بصائر لنا نستبصر بها. فموضوع الليلة إن شاء الله شفاء القلوب، نسأل الله أن يشفي قلوبنا وقلوبكم. وبداية ونهاية، فلن تنصلح لنا قلوب إلا إذا أصلحها الله، ولن تشفى لنا قلوب إلا إذا شفاها الله. فلذلك وأول سبب من أسباب شفاء القلوب ومن أسباب سلامتها سؤال الله ذلك. ولذلك كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وليكن لنا دعاء، اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وكذلك كان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. فمن تعوذاته التعوذ بالله من قلب لا يخشع. فكان لزاما بعد هذه النصوص أن نسأل الله سلامة قلوبنا، ولنجعل ذلك وردا يوميا لنا. ولا تعجب إذا سمعت في حديث أن أكثر أيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها: لا ومقلب القلوب. لماذا هي أكثر يمين؟ لأنها تذكرك بأن تسأل الله أن يثبت قلبك على الإيمان. لأن النبي كما قال: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وفي رواية: إن أراد أن يقيمه أقامه، وإن أراد أن يزيغه أزاغه. ولقد قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن معانيها أنك يا عبد الله لا تستطيع أن تتحكم في قلبك الذي في صدرك، فلذلك تراك تحب أشياء وأنت في قرارة نفسك غير مقتنع بها، وتكره أشياء والذي قذف المحبة والكراهية في قلبك هو الله. ومن ثم قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فلزاما أن نجعل لنا وردا يوميا ودعاء يوميا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا لزاما وابتداء أن نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يسلمها وأن ينقيها وأن يحفظها. فهذا ابتداء. ثم هنالك أسباب أيضا، ففي كل باب من الأبواب نعلم أن الأمور مقدرة، ونعلم أن أمرنا بالأخذ بالأسباب. فشفاء القلوب مقدر وغوايتها مقدرة، ولكن أمرنا أيضا بالأخذ بالأسباب. فمع سؤال الله ومع دعاء الله ومع رجاء الله أن يصلح قلوبنا نلتمس أسبابا. والأسباب تلتمس دوما من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله ما هو صريح: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب القلقة، القلوب المضطربة تطمئن بذكر الله. وذكر الله للعلماء فيه أقوال وبإيجاز سريع. القرآن ذكر لله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل ذلك ذكر لله. الأذكار الموظفة، إذا دخلت مكانا وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قلبي يطمئن ويهدأ. كذلك إذا أخذت مضجعي وذكرت الله اطمأن قلبي. ذكر الله، القرآن، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك، والأذكار الموظفة التي تقال عند المناسبات المعينة. وذكر الله ذكر أن الأمور قدرها الله، وسأتي هذا بتفصيل. فإذا تذكرت أن الأمر الذي أصابني قدره الله اطمأن قلبي واستراح بالي وفؤادي. من ذكر الله الصلاة، من ذكر الله اليمين بالله. إذا حلف لك أخوك المسلم والله ما أخذت أموالك، قلبك اطمأن. إن كان كاذبا فسينتقم الله منه، كان صادقا لا أحمل نفسي إثم الظنون السيئة بإخواني المؤمنين. الصلاة ذكر، الاستغفار ذكر. إذن إذا تلوت كتاب الله، قد قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاقرأ الآيات قلبك يطمئن، لأن السكينة تتنزل. فإذا تنزلت السكينة وتنزلت الملائكة هربت الشياطين، الشياطين والتي تقلق وتزعج تنصرف إذا نزلت الملائكة، فيطمئن القلب. فتقرأ قرآنا ومقويات للقلوب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن أنفع الأدوية لطمأنينة القلوب وسلامتها أن تعرض عن اللغو وأن تكثر من ذكر الله سبحانه. ولذلك تضافرت النصوص التي تحثنا على الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إن الله كره لكم قيل وقال، فقلل الكلام إلا بذكر الله. قلل الكلام لأن كثرة الكلام تقسي قلبك. ليس باللازم أن تتكلم مع المتكلمين كل يوم، الناس يتكلموا كل يوم، يوميا الناس تتكلم، ماذا استفدنا من الكلام؟ هل ستنور صحائفنا بهذا الكلام؟ أم إذا قلت لا إله إلا الله نور الله صحيفتي؟ لن نندم أبدا إذا قلنا الحمد لله، لن نندم أبدا إذا قلنا لا إله إلا الله، ولن نضل ولا نشقى أبدا إذا قلنا الله أكبر. فأكثر من ذكر الله، أو ذكر الناس بالمعروف، حرض الناس على أفعال الخير. فقد سمعتم لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتريد أن يقوى قلبك، ومع دعاء الله أكثر من ذكر الله وأكثر من تلاوة كتابه. تطمئن القلوب كما وعد الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تخض مع الخائضين، لا تتكلم كثيرا مع المتكلمين، استمع لعلك تستفيد. لا يلزم أنت أن تتكلم، بل استمع وأنصت، والمعروف خذه والباطل رده. من الأسباب المعينة أيضا على سلامة القلوب وشفائها، فالقلوب أولا تحتاج إلى مقويات تقويها، وتحتاج كذلك إلى أشياء تقتل الأدواء التي فيها. فالاستغفار من أنفع الأمور لتقوية القلوب ولإزالة ما عليها من الوسخ. ذلك لأنك إذا أذنبت ذنبا، هذا الذنب ترك على القلب نكتة سوداء، إذا استغفرت أزيلت، إذا لم تستغفر وأذنبت ثانية جاءت نكتة سوداء بجوار النكتة السوداء الأخرى، وهكذا يسود سوادا بعد سواد بعد سواد إلى أن يظلم. فترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: هذا هو الران الذي ذكر الله في كتابه. فإذا أذنبت نكتة سوداء تطبع على قلبك، ذنب آخر نكتة سوداء أخرى، تمشي في الطريق تنظر للفتيات نكتة سوداء تأتي على القلب، تغتاب الشخص نكتة سوداء، في النهاية القلب كله يسود. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير يهودا وهودا، فأيما قلب أشربها تقبلها نكتت عليه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها رفضها نكتت على قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، إلا ما أشرب من هواء. فعياذا بالله أن يظلم قلبك. لذلك أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. وإذا أردت أن أشبه، كما لا أخفى عليكم أن قلب المؤمن أبيض، وقد ضرب الله له مثلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره قال العلماء في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. لكن قبل الدخول في تأويل المثل، أنت إذا لبست ثوبا أبيض وجاء عليه بعض الطين فغسلته بالماء أزيل، وكذلك القلب، جاء ذنب خفيف قلت أستغفر الله أزيل. لكن أحيانا يأتي على الثوب وسخ، الماء لا يكفيه، فتأتي بمسحوق تضعه مع الماء كي يقوى على الإزالة. أحيانا المسحوق لا يكفي، تأتي بكلور مزيل قوي كي يزيل أثر الوسخ. فكذلك القلوب، هناك ذنوب ترتكب تكفيها للتوبة منها كلمة أستغفر الله، وذنوب أكبر من ذلك شيئا ما تحتاج إلى صلاة ركعتين، وذنوب لا تقوى عليها صلاة ركعتين إلا بإذن الله، فتأتي صلاة الفريضة، تأتي الجمعة إلى الجمعة، يأتي رمضان إلى رمضان، ذنوب لا يكفيها إلا الحج، ذنوب موكول أمرها إلى الله، كبائر موكول أمرها إلى الله. فمن المظالم التي تثبت في القلب ولا تزال بكلمة استغفر الله ظلم العباد، مظالم العباد، يأتي سرقتني أكلت مالي، وقمت في الليل تقول يا رب اغفر لي، أنت حرام يرد الفلوس، لازم ترد الفلوس لأهلها، صحيح تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن ما دام بإمكانك أن ترد المظلمة لزاما أن ترد المظلمة. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، كحقوق للعباد. فلزاما أن ترد المظالم إلى أهلها حتى يسلم القلب، لأن الذنب ملتصق بالقلب لن يزول إلا بتوفيق الله ثم بأداء المظالم إلى أهلها. وهذا باب من الأهمية بمكان، ونحن على مشارف شهر رمضان، فرمضان قد يكفر الله به الذنوب، لكن المتعلق بالعباد لزمن أن يؤدى. وأذكر على وجه السرعة بحدثين لصحابيين جليلين لبيان أن الظلم يطاردك ولو بعد عشرات السنين، وهما سعد وسعيد المبشران بالجنة، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخت عمر بن الخطاب. سعد بن أبي وقاص وله عمر على الكوفة أميرا على الكوفة، فأهل الكوفة طعنوا فيه في كل شيء، أهل العراق أهل فتن، طعنوا فيه وقالوا ماذا الرجل ما يعرف يصلي أصلا، على من سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، قالوا ما يعرف يصلي ولا يحسن الصلاة. فعمر كثرت الشكاوى من العراق من سعد، فأرسل رسولا إلى العراق إلى الكوفة يتفقد المساجد يسألهم عن سعد، ما رأيكم في سعد؟ يجيبون. فجاء إلى أكبر مسجد في الكوفة وقال لأهل المسجد يا أهل المسجد أناشدكم الله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد. فقام الرجل في وسط الناس كلهم قال أما وقد ناشدتنا بالله فسأقول لك الحق، كذا زعم، إن سعدا لا يخرج في السرية، يعني جبان لا يخرج في الحرب، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولا يحكم ولا يعدل في القضية، إن حكم جائر وظالم، وإن ولا يقسم بالسوية في الغنائم أيضا ظالم، يجامل هذا ويجامل ذاك. فسعد النظر إلى كلام الرجل فقال يا رب يا رب إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، فيا رب أعط العمرة وأعط الفقر، أصيبه بالفقر وأعرضه بالفتن. فتقدم الأقوال كانت سببا في عهد سعد بن أبي وقاص، عزل سعد من إمرة الكوفة، والرجل تقدمت به السن وأصيب بالفقر الشديد، وكان يمشي مع كبر السن منحني الظهر يتعكز على العكاز وحاجبه من شدة الكبر سقط على عينيه ولعابه يسيل، ويمشي مع هذه الحال يعاكس الفتاة الصغيرات ويجري وراء البنات، يجري وراء البنات الصغيرات نسخ العيب يا شيخ، هذا لا يليق بك. يقول أصابتني دعوة المبارك سعد، فالدعوة قد تطارد ولو بعد سنوات. وسعيد بن زيد والآخر اشتكته امرأة يقال لها أروى بنت أويس، وقالت لمروان في الشكوى: سعيد بن زيد غير منار الأرض، يعني الحديدة التي تفصل الأرض عن أرضه، أدخلها في أرضي حتى يأخذ قسطا من أرضي. فاستدعاه مروان، وسعيد أفضل من مروان آلاف المرات ومشتر بالجنة، فقال له: يا سعيد، أنت أخذت أرض أروى؟ قال: أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني إذا سرقت شبر أرض تطوقه من سبع أراضين يمتد إلى الأرض السابعة وربط في رقبتك يوم القيامة. فقال مروان: إذن لا أسألك بينة بعد هذا، لكن شق الأمر على سعيد بن زيد، كيف اتهمت امرأة بالسرقة بهذه الطريقة؟ قال: يا رب، إن كنت تعلم أنها كاذبة فيا رب اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. مرت بالمرأة أيام، أصيبت بألم في العينين، عمي بصرها، فكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارهم بئر فسقطت فيه فماتت. جاءوا ينقذونها ما استطاعوا، دفنوا البئر وهي فيه. فدعوات المظلومين تلاحق، فمن أسباب سلامة القلوب أن تنظر ما الذي صنعته في الناس، هل أنا ظلمت أحدا؟ هل اغتبت أحدا؟ ما موقفي مع والدي؟ هل أنا ظلمت أبي؟ ظلمت أمي؟ الله قال: ولا تقل لهما أف. هل أنا امتثلت هذا الأدب؟ الله قال: ولا تنهرهما. هل التزمت هذا الأدب أم أنني ضيعت حقوق الوالدين؟ إن كنت امتثلت الأدب فيهنيئا لك، ما امتثلت الأدب فقلبك ملوث يحتاج إلى استغفار. أرحامي، أنا وصلتهم أم قطعتهم؟ جيراني، أنا أحسنت إليهم وامتثلت وصية رسول الله فيهم أم لا؟ ربي أوصاني بالجار والجار ذي القربى والجار الجنب. نبيي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. جبريل وصى بالجار. هل أنا ظلمت جيراني؟ بنت الجيران أنا كنتهم فيها ونظرت لها وهي تمشي في الطريق، أم حفظتها؟ حتى أهل الجاهلية كانوا يحفظون الجار في حريم، كما قال القائل: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها. فهل أنا أديت حق الجار؟ ففكر في مظالم العباد. هل أكلت حق أجير؟ هل غششت أحدا؟ كله يعكس على قلبك بالسواد. تنظر إلى الحرام تصدر العين وسخا إلى القلب، تستمع إلى الحرام تصدر الأذن وسخا إلى القلب، تلغو وتغتاب يصدر اللسان وسخا إلى القلب، وعلى العكس تصدر خيرات فتصل إلى القلب، تتلو القرآن فيصل إلى القلب، تستمع للقرآن وللخير يصل إلى القلب، تنظر إلى الحلال فيصل إلى القلب. فحافظ على قلبك واترك الفضول، اترك الفضول، والفضول الزيادة في كل شيء. فضول الكلام لا تتكلم كثيرا، على قدر الحاجة تكلم ولا اسكت. النظر اترك فضول النظر، لا تنظر إلى كل شيء، انظر إلى الحلال. الاستماع لا تستمع إلى كل شيء، استمع إلى النافع. المخالطة لا تخالط كل الناس، خالط بقدر الحاجة، ولا فابتعد واسعى في تهذيب نفسك، لا تضيع الساعات الطويلة في القيل والقال واللهو. فالمخالطة اترك فضول المخالطة. فضول النوم لا تنم كثيرا، كن مقتصدا في النوم على قدر الحاجة، لا تتقلب على السرير، خذت حاجتك من النوم قم انشط، لا تتقلب يمينا وشمالا ولا تدري أين تذهب بعضلاتك، قم من على الفراش وابحث عن عمل نافع. حتى فضول الجماع كن مقتصدا فيه، كل الفضول اتركه واقتصد، فالاقتصاد شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يدخل لك مع هذا الفضول، يدخل لك مع الفضول، يدخل الشيطان، تتكلم كثيرا يدخل في الكلام الكثير، تخالط تذهب إلى أسرة ذهابا كثيرا يبدأ يغويك ببنت الجيران، وهكذا يدخل الشيطان مع الفضول، فضول النظر. وكما قال القائل: ومعظم النار من مستصغر الشرر. وقال الآخر: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. تصوير البيت: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، يا من تركز البصر إلى الفتاة التي تمشي، انتبه، إذا ركزت البصر إنما تركز ساما لقلبك، إن نفذ بصرك نفذ السام في قلبك. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، انتبه، أنت القتيل بما ترمي فلا تصفي. اتق الله، لا تسدد الرمي، لا تسدد النظرة، إنك ستسدد ساما إلى قلبك يدمره. فاترك الفضول كله، يسلم لك قلبك. اترك فضول الضحك، فضول النكت، فضول الأخبار، فضول الدخول في السياسات التي أرهقتنا وأملتنا وشغلتنا عن الكتاب العزيز وعن السنة المباركة. ومن أسباب سلامة القلوب أن تتدبر القرآن. ولذا صعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات ليلة المنبر، وأنتم تعرفون كان قبل أن يؤمر شابا من شباب بني أمية، أميرا من أمرائهم، مدللا، أمير من الأمراء المدللين، وتزوج امرأة أبوها خليفة وأخوها خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة، تلك التي كانوا يقولون فيها فاطمة بنت عبد الملك أخت الخليفة، والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها. لكن لما ولي الخلافة من الله عليه من الله عليه بالهداية. فماذا كان جرب الدنيا؟ الذهب مكدس والأموال مكدسة والفضة والخيل والنساء كل ما يريد، فرأى الدنيا. فصعد المنبر ذات يوم وخطب في الناس بآيتين أو ثلاث آيات، قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونزل الناس منهم من فهم ومنهم من لم يفهم. لكن ما معنى الآيات؟ معنى الآيات عظيم، يعني أنك يا عمر أو أنك يا عبد الله طيلة حياتك في متعة، كل ما تريد أن تأكله تأكله، كل ما تريد أن تلبس تلبس، كل امرأة حسناء تريد أن تتزوجها تزوجتها، كل سيارة تريد أن تركبها ركبتها، كل منزل وفيلا وعمارة تريد أن تسكنها كانت لك، ولم تشتكي يوما قط، ولم تصب بالصداع يوما قط، وبعد ذلك جاءك الموت، هل نفعك ما حدث لك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالدنيا زائلة، لكن كيف تفكر عمر بن عبد العزيز في الآية واستفاد؟ الطعام أمامه نعمة من الله، لكن يتذكر أن يقدم شكره حتى يسلم له قلبه. لذلك ترى سليمان عليه السلام وقد استقر أمامه سرير الملك، عرش ملكة سبأ، قبل أن يرتد إليه طرفه، فرأى العرش أتي به من دولة بعيدة قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. منتبه، كل هذا ابتلاء وكل هذه اختبارات، كل هذه يعني العفريت أو الذي عنده علم من الكتاب أتاك بالعرش لينظر ستشكر أم تكفر. فتدبر آيات الكتاب العزيز وافهم، لا تخر على الآيات صما وعميانا، بل افهم ماذا يريد منك ربك، ماذا يريد الله منك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، افهم كلام الله، افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتدبر القرآن يفيدك، وكذلك قراءة القصص والمواعظ التي في القرآن ترقق القلب. لذلك كانوا يسألون الرسول موعظة: عظنا يا رسول الله، قص علينا يا رسول الله. فالقصص ترقق القلوب. فإذا قرأت مثلا في السنة والكتاب العزيز قصة أيوب عليه السلام، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إذ قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما، عجز الأطباء كلهم عن دوائه، كل يقول ميت خلاص ماله حياة، ونفر الناس كلهم من حوله إلا زوجته واثنان من بني أحمامه كان يعودانه في مرضه، فأيضا طال عليهما الأمد. فقال واحد من أبناء العم لأخيه: يا أخي ترى لعل أيوب هذا أذنب ذنبا عظيما لم يذنبه أحد من العالمين. ما في واحد في الدنيا أذنب ذنب كأيوب. قالوا لما يا أخي؟ قال يا أخي 18 سنة والمرض ملازمه وهو يدعو ولا يستجاب. أنا ما أعرف إلا عمله، عمل حاجة كبيرة ما حالت بينه وبين إجابة الدعاء. فانطلق ابن العم إلى أيوب وأخبره، قال ابن عمك يقول عنك كذا وكذا. أحيانا الكلمة أشد من المرض، كما قال القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فحزن حزنا عظيما وبدأ يفكر، وبعدها دعا ربه. قال أولا لابن عمه: الله أعلم بي وبكما، الله أعلم بما تقولان، لكن الله يشهد أني كنت أخرج على الرجلين يختصمان في مال، فأخشى أن يحلف واحد منهما بالله كاذبا فأذهب إلى بيتي مسرعا آتي بمال من مال أدفعه له حتى لا يحلف بالله كاذبا. ولكن الكلام مؤلم. فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج مع زوجته البارة الوفية لقضاء حاجته، وكان عنده حياء شديد فلا يريد أن يتبول أمامها ولا يتغوط أمامها. قال: انتظري. فانتظرت وذهب بعيدا لقضاء حاجته، غاب عن عينيها. فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك يا أيوب، اضرب الأرض برجلك كأخذ بالأسباب. ضرب الأرض برجله تفجرت ينابيع. قال الله له: هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل، اغتسل يا أيوب، اغتسل اغتسل. أذهب الله كل دين في جلده. وشراب، اشرب. شرب منه، أذهب الله كل دين في بطنه، عاد أجمل ما كان وأحسن ما كان. وفي الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه، ثم طفق يجمع في الحجر حجره. ناداه رب: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فنسأل الله من بركاته. رجع أحسن ما كان وأجمل ما كان لامرأته التي طال انتظارها. قالت له: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ فقد طال علي الانتظار ولا أدري أين ذهب. فقال لها: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني، لا تسخر مني، لا تهزأ بي، الله أعلم ما أنا فيه من الكرب. فقال: أنا أيوب. كررت عليه: لا تسخر مني ولا تهزأ بي. ولكنها ركزت البصر إليه، قالت: والله ما رأيت أحدا أشبه بي منك إذ كان صحيحا. فقال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. فماذا كان بعد هذا الابتلاء؟ نال 3 شهادات، لو لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا، والله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فتتدبر الآيات، لأن الله قال في شأن قصته رحمة من عندنا وذكرى، تذكرى لمن؟ للعابدين، للعباد. فقلبك يطمئن إلى أن الذي يدبر الأمر هو الله، والذي يشفي ويعافي هو الله سبحانه وتعالى. فالقصص القرآني كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فتقرأ قصص القرآن القلب يطمئن، القلب يطمئن باستماع القصص القرآني. ولذا يستحب لك أن تكثر من القراءة القصص، فليتهم في المدارس يدرسون قصص الأنبياء، ليتهم في المدارس أحسن من الفلسفة الفارغة الواردة إلينا من دول الكفر، أفلاطون وأرسطو وغير هؤلاء وعنخآمون وحتشبسوت وكل هذا الهوس، يعلموننا قصص الأنبياء وماذا حدث للأنبياء. تقرأ مقولات الأنبياء تشع نورا، تقرأ مقولة الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. تقرأ: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني معناه يا رب إذا مت، يا رب إذا مت الناس من بعدي يقولون الله يرحمه، الله يتوب عليه، يثنون علي بعد مماتي، لا يدعون علي بالأعمات، ولا يدعون علي بالانتقام مني، إنما واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فتتعلم أن تدعو بهذه الدعوة، تسأل الله أن يجعلك مع ركب كريم مبارك من أنبياء الله، تقول: اللهم اجعل لي لسان صدق في الآخرين. أجيبت دعوته في كل صلاة، نحن نقول: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتتعلم الثناء، أن تدعو لنفسك بدعوة تبقى لك في نفسك، تبقى لك في أولادك. تقرأ سير الصالحين، تنظر إلى الصديق يوسف عليه السلام وقد مرت به الابتلاءات، ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء، من حسد إلى البئر يلقى فيها، إلى فتنة القصور الملكية، وبعد القصور الملكية إلى السجون، وبعد السجون فتنة السراء، ويأتيه أبوه وأمه وإخوته، فيرى الجمع مجتمع، يرى الجمع قد اجتمع، أمه وأبوه وإخوته وكل العائلة وهو في رخاء، فيعلم أن الدنيا زائلة وأنها لم تبقى لأحد، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك أبدا، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فيدعو بالدعوة التي ذكرنا الله بها، وهو يقول في دعوته معترفا لله بالفضل، مثنيا على الله: ربي قد آتيتني من الملك، أنا كنت فقيرا لست صاحب منصب ولا أي شيء، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، وإلا فأنا جاهل إلا إذا علمتني، وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، اختم لي بخير، اختم لي بخير، توفني توفني مسلما، ثبتني على الإسلام والإيمان ولا تفتني، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اشتاق للآباء والأجداد الصالحين الطيبين كإبراهيم وإسحاق ويوسف عليهم السلام، فطلب اللحاق بهم وبركبهم، جمعنا الله وإياكم بهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيضا بارك الله فيكم، من الأمور التي يرقق الله سبحانه وتعالى بها القلوب عيادة المرضى واتباع الجنائز وزيارة القبور. فإذا عدت المريض ورأيت حاله من الانكسار رق قلبك وحمدت الله على العافية والسلام. يعني مثلا هذا الشخص كان بالأمس يمشي جيدا، أصيب بحادث كسرت رجلاه، يقول يا رب متى أستطيع أن أمشي على العكاز وأنت الحمد لله في عافية، فتشكر نعمة الله عليك ويرق قلبك إذا اتبعت الجنازة، إذا زرت القبور. أنتم الآن في زيارة المقابر، قبر الدكتور فلان، قبر المهندس فلان، قبر الشيخ فلان، أين هؤلاء كلهم؟ كلهم أفناهم الله وسيلقون ربهم بأعمالهم، وأعمالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك أيضا زور يا أخي الفقراء، انظر في أحوال الفقراء، إن كنت غنيا اذهب ذات يوم جالس الفقراء، جالس الفقراء تستفيد، تستفيد أولا أنك تحمد الله كما قال قائل السلف، جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاستراحت. يعني المثل لبس الطيب الحمد لله وحامد الله عليه. إذا ذهبت الواحد غني ينظر إلى ثوبي ويخرج لسانه يحتقرني، وأنا أيضا أشعر في وسطين بالغربة. أما إذا ذهبت إلى الفقراء ورأيت ثيابهم أردأ من ثيابي حمدت الله، حمدت الله سبحانه. أنت قد الآن تمشي على رجليك من البيت للعمل، تمشي على رجليك، حتى ما عندك عجلة دراجة تركبها، وبعد من الله عليك بسيارة فيت ركبتها نعمة، بعد ما كنت تشاور للتاكسي وتتعب لا يأتلك سيارة ولا فيت ركبتها، تذهب إلى الأغنياء ينظرون إليك وكلهم سخرية منك، أنهم أصحاب السيارات الضخمة، لكن ترجع تمشي تنظر الفقراء جيرانك القدامى ما زالوا يمشون على أرجلهم. وأذكر في هذا الصدد أثرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه أنتقل إلى ما أريد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا شيء شبيه بالبغلة، يعني لكن هذا البرزون يتبختر في المشي. أول ما ركب البرزون ومشى بعض الشيء إذا به يتبختر نزل في الحال، قال اصرفوه، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت قلبي، تغير قلبي. أنت الآن مثلا وأنت تمشي على الأرض، تمشي على الأرض الحمد لله قلبك له حال، إذا ركبت سيارة ميكروباص تركب السيارة الميكروباص وتنظر من الشباك للناس اللي ماشي على رجليها شاعر أنك أحسن منهم بعض الشيء، وإن كانت العملية متقربة شاعر أنك أحسن من الماشي على رجلي. إذا ركبت تاكسي مخصوص بخمسة جنيه أو بعشرة جنيه تنظر اللي في الميكروباص واللي على الأرض أنك أحسن من كل هؤلاء. فإذا اشتريت سيارة ملاكي أيضا أصبحت نظرتك مختلفة عن ماذا؟ عن نظرة الآخرين الذين يركبون السيارات العادية. إذا اشتريت سيارة بيجو، إذا ترقيت واشتريت سيارة مرسيدس كل الناس نسيت الناس كلهم وبدأت أنت تنتفش في قلبك. فلذلك كان بعض السلف لا يقول السيارة حرام ولا شيء، بس أحيانا ينزل يمشي حتى يرجع قلبه إلى عادته. إذا رجع القلب إلى عادته واطمأن لا بأس حينئذ أن يستمتع بالطيبات وبالمباحات، لكن يعالج قلبه مع علاج الظواهر، يعالج الداخل ويعالج الخارج. لذلك فإن الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فقد جاء المشركون إلى الرسول قالوا: تجنبك من؟ بلال واحد عبد كان جنبك، عمار بن ياسر العبيد هؤلاء جمعتهم جنبك، ابن مسعود الفقير، فلان فلان، اطرد كل هؤلاء لا يشترئون علينا. فحدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذا الباب كان من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم عالم جليل معروف صاحب قصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمن، علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين الفرق اجتمعت على أنه إمام، على إمامته وجلالته، فكان يبحث عن دروس العلم. فهناك درس علم لواحد اسمه زيد بن أسلم عالم من التابعين، لكن زيد بن أسلم مولى آل عمر بن الخطاب، أبوه كان عبد عند عمر بن الخطاب وهو من ثم مولى، وعلي بن الحسين حفيد رسول الله. فكان علي بن الحسين يتخطى مجالس سادات قومه، يترك مجالس سادات بني هاشم ويذهب يحضر درس زيد بن أسلم، فيقول له أهله: يا علي بن الحسين، أنت إمام من آل بيت النبوة، عالم جليل، تتخطى مجالس سادات قومك وتذهب لعبد لعمر بن الخطاب، فيقول ماذا؟ يقول: الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه، الرجل يجلس إلى من ينفعه في دينه، فأرى في مجلس هذا الرجل انتفاع لي في ديني. سادات القوم ماذا عندهم؟ أكل وشرب وماء، لكن ديني أجد نفسي في مثل هذا المجلس الذي يجتمع فيه 40 عالما لا تسمع بينهم لغة ولا اختلافا، كلهم يريد أن يسمع قال رسول الله، ماذا قال رسول الله، بحيث ينتفع في دينه. إخواني بارك الله فيكم، تعادوا أنفسكم بالمواعظ، استمعوا الموعظة بعد الأخرى، فالتغيب الشديد عن استماع المواعظ يقسي القلوب. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فقست قلوبهم، تسربت القسوة إلى قلوبهم بسبب البعد عن المواعظ. ولذلك كان الصحابة يطلبون من رسول الله أن يعظهم. والقول الثاني في تفسير قوله تعالى: فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد في النعيم، طال عليهم الأمد في النعيم. فإذا كنت غنيا على الدوام ومعافى على الدوام تبدأ في الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن رأى نفسه مستغنيا عن الناس يبدأ في الكبر. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. لكن إذا مرض مثلا سأبحث عن طبيب، سيأتي يسألني: تعرف طبيب يا شيخ فلان؟ أعرف. تعالى وفقك الله. يعرف من أصحاب الفضل عليه، المحب من المبغض. فأحيانا الابتلاءات يجعلها الله لمن أراد بهم خيرا مرققة للقلوب، ترقق القلب. فجالس الصالحين، احرص على مجالسة أهل الصلاح، يذكرونك بالله، يذكرونك بأحاديث رسول الله. ترى مثلا شخصا صالحا من أصدقائك معك وأنت غافل، وإذا غفلت القلب يقسو، فترى أنت غافل عنه وهو منشغل، ترى يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتحتقر نفسك: أنا جالس أخوض في أعراض الناس وهذا الرجل بجواري لسانه رط بذكر الله، ترى يقول لك: تعالى تعالى يا أحمد، تعالى، أين نذهب؟ لنا جار مريض، تعالى نزوره. أنا لي جار ما زرته، ما سألت عنه من 20 سنة. فهذا يأخذك لزيارة المريض تستفيد منه، يقول لك: غدا الاثنين والخميس نصوم غدا. كل ذلك يرقق الله به القلوب. ومن أسباب سلامة القلوب البعد عن الرياء والتدرب على أعمال الخير في السر. لذلك شرعت صلاة الليل بعيدة عن أعين الناس، وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشرعت صدقة السر، فتدرب على أن تتصدق في السر، تدرب على هذا، تدرب على أن تخرج صدقة حيث لا يراك أحد إلا الله. اجتهد حتى تقوى عندك ملكة الإخلاص، تقوى ملكة الإخلاص. قم من الليل، نم مع زوجتك، أدي لها حقها، وبعد تسلل برفق إذا نامت قم صلي. رسولنا كان يصنع هذا، ينام مع عائشة رضي الله عنها يظن أنها قد نامت، نامت فبعد يذهب متسللا في خفاء ويقوم يصلي، كما قال: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. هي في واد تظن أنه ذهب إلى امرأة أخرى من نسائه، تظن أنه يحيف ويظلم من الغيرة، تظن أنه ذهب إلى امرأة. قالت: فقمت، ما فيش كهرباء ولا شيء، قمت أمشي أتحسس، فمسست رجليه فإذا هما منصوبتان وهو يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تقول: إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. تقوم تفتقد يوما، تبحث معه في البيت، ليس في البيت، قامت تجري لعله ذهب إلى امرأة من نساء ترى خيالا عن بعد تتبعه إذا هو رسول الله إلى أين ذهب. في الليل ذهب لزيارة البقيع، القبور، قبور الموتى، تسمع يسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كلام مثل هذا يذكرك بالآخرة، أنت أخي مقدم، مقدم على قبر، أنت مقدم على قبر لا محالة. يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، يدعو لهم، يستغفر لهم، لعلك من غد تموت فيأتي من يدعو لك ويستغفر لك، وكما تدين تدان، والإحسان يجازى بالإحسان، فاحرص على ذلك، لا تحرص على الكبر والتعالي. تواضع يا أخي لله، التواضع ينعكس على قلبك. فارق بين ما يسألك من إخوانك من أنت، تقول أنا الدكتور فلان، فارق أن تقول يا أخي أخوك فلان ابن فلان، أخوك أحمد، ولا أنا الدكتور أحمد أستاذ بكلية الاقتصاد وتفخر فيها. كل هذا يعكس على قلبك يا أخي، أنت المتضرر. أنا لما أسألك من أنت تقول الدكتور أحمد، دكتور زيد، دكتور عمرو، فأنا لن أضار، أنت الذي ستضر. الكبر سيسود قلبك، الكبر سينعكس على قلبك، أنت المتضرر. لكن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلام تواضع تتعلمه، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. كذلك أنت يوسف، أنا يوسف، لم يقل أنا العزيز يوسف أبدا، بتواضع أنا يوسف. لا تفعل كما كان بعض الناس يفعلون من رجالات سابقين، لا أحب أن أسميه، يقول لك ألو، يأتي عند الكلام العادي، يخاطب الناس بالكلام العادي، فإذا جاء يرد على الهاتف يغلظ صوته كبرا، كله كبر، كتلة كبر تخرج. ألو يا أخي، قل يا أخي السلام عليكم يا أخي، أولى لك من هذه الكلمات التي أنت تتضرر بها، لأنها تورثك كبرا وغرورا وتعاليا. فالتواضع ينعكس على القلب. الوقت طال عليكم، فآسف لإطالة الوقت، وجزاكم الله عنا كل خير، والأسئلة ترجع لوقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. السلام عليكم سبحانه وتعالى على إجابة من هذه الأسئلة التي وردها يقالي وخطب الله بكل ذلك. امرأة مريضة بالقلب وتليف بالجسد، أضرب مرتفعا بالدم،
هل تصوم رمضان؟ إذا كان الصيام يضر بها، فقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. فإذا عجزت عن الصيام في الأيام الأخر، هل تطعم مكان كل يوم مسكينا؟ ليس هناك دليل ملزم بهذا، وإنما فعله بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه لما أسن كان يطعم مكان كل يوم مسكينا، أي لما تقدم به السن. فإن فعلت فهو حسن، وإن لم تفعل ولم تطعم فلا شيء عليها، لكن الأفضل أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. هل يجوز زيارة مريضة نصرانية ليس لها زوج وهي مريضة بالسرطان وتقديم المساعدة لها؟ نعم يجوز، قد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه وزار عمه أبا طالب وكان مشركا. ما الفرق بين التهجد وقيام بعد العشاء؟ الفرق فقط الاسم، لكن يجوز أن تصلي في رمضان تراويح أول الليل ويجوز أن تصليها آخره. من طمع أن يقوم آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، لكن أيضا في أول الليل مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول: ما حكم النكت؟ قل: فلان من بلدة كذا وكذا. كل هذا في تنابز وفيه إغار للصدور وعلى غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا نأكل الصدق. هل هم معروفون الآن؟ نعم معروفون. هل لابد من طلب العفو ممن اختبت؟ إن كان طلب العفو سيولد مفسدة أعظم، فأصلح أنت ما ترتب على اغتيابك وأحسن الثناء عليه. أما إن كان أمر طلب العفو يسيرا فاطلبه. امرأة في فترة العدة ولها ابن يتزوج فترة العدة، هل تذهب لترتيب الشقة؟ نعم لها أن تذهب. وهل لها أن تذهب لعملها؟ نعم لها أن تذهب. يقول: حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة، إسناده ضعيف. لكن الأخ يقول: هل يجوز العمل به؟ نعم يجوز أن تعمل، لأن النبي كان إذا صلى الفجر في صحيح مسلم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنة. والنبي قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. بارك الله فيك. هل يجوز سفر العمرة من فلوس جمعية لم تنتهي بعد؟ نعم يجوز، لكن توصي أنك إذا قدر الله عليك وفاء تسدد الأقساط وتقصى من الميراث. قل: أنا متزوج من سنة ونصف معي طفل، زوجتي تعيش مع أبي وأمي مع أن لي شقة في بيت أبي، وزوجتي على خلق ازدادت المشاكل بين أمي وزوجتي. أردت أن أعزل زوجتي عن أبي وأمي بعد أن سمعت أبي يشتمها، ولكن أبي طردني، قال: طلقها وأزوجك أخرى. إذا كانت الزوجة دينة وصالحة لا تطع الوالد في طلب الطلاق، أما إذا لم تكن كذلك فأطع الوالد. تقول زوجتي، تقول: زوجي مريض وحسيت أنه بيحتضر فذهبت للعمل ورجعت وجدته مات، هل علي ذنب؟ على حسب الحالة. إذا كان يحتاج إليك وأنت تركتيه وتخليت عنه تأثمي بلا شك، لكن إن كنت اجتهدت وأخطأت فالمجتهد المخطئ نسأل الله أن يعفو عنه. امرأة ذهبت للعمرة ومكثت للحج، هل حجها صحيح مع أن تأشيرتها عمرة؟ نعم الحج صحيح. إخوانكم يطلبون منكم الدعاء لهم ولأهاليهم، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم وإياهم. يسأل أخي: ما معنى كلمة زنديق؟ كلمة زنديق كانت جاءت بمعنى كلمة منافق، نفاق الاعتقاد، أنهم تحرج البعض من إطلاق النفاق بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فاستعمل بعضهم كلمة زنديق. الرجل الذي يصلي مع الإمام والإمام يقول في الوتر حقا أشهد. يقول في الوتر دعوات تحتاج إلى كلمة حقا وأشهد، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، فيقول حقا وأشهد. هل كلمة حقا وأشهد هذه جائزة؟ نعم جائزة للآتي ذكره. أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ. ثانيا أنه ثبت في السند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قال القارئ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى، وفي رواية وأنا على ذلك من الشاهدين، ونحوه عند قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم فبلى. ثالثا ورد أن عمر رضي الله عنه تأخر عن صلاة العشاء فجاء المسجد والناس يصلون العشاء مع عبد الله بن السائب، فإذا بعبد الله يقرأ من سورة الذاريات حتى بلغ قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق، قال عمر بأعلى صوت في الصلاة أشهد أشهد. فهذه الأدلة كلها تسوغ للشخص أن يقول ما ذكر. ثم إن قولنا آمين إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت في نفس الباب، أن كلمة آمين في نفس الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا في قنوت الوتر، ما روي عنه أنه قنت بسند صحيح، فالأمر في ذلك واسع والسلف درجوا على مثل ذلك والله أعلم. زوجان انفصلا لمدة 5 سنين ثم رجعوا لبعض، لكن الزوجة لا تستطيع أن تعيش معه على الرغم من أنها سعت للرجوع مع العلم أن بينهما 3 أولاد، ماذا تفعل؟ تدخل أهل الفضل والصلاح للنظر في المشكلة وحكم من أهلها وحكم من أهلها وبالإشارة التي يشير بها أهل الفضل تعمل والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.